بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى الدليل الثامن من الأدلة على مشروعية الدخول على الأمراء نصحا وإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثامن، قال: روى مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فذكر له حديث جبريل في المواقيت. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليه. وإذا كان الأمير أو الخليفة يستديم صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا. وقال ابن عبد البر، أيضا في الاستذكار على هذا الحديث: كانوا يقولون خير الأمراء من صحب العلماء.
الله أكبر، هذه قاعدة، عظيمة: خير الأمراء من صحب العلماء. وإن استطعت أن تقول خير الناس من صحب العلماء هو أعم، فخير الناس من صحب العلماء، لأن خير الناس العلماء، فخير الناس من صاحب خير الناس، والموفق من صاحب العلماء. وهل تستلذ الحياة إلا بصحبة العلماء؟ وهل يطيب العيش إلا بصحبة العلماء؟ فعند العلماء يلتمس الهدى، وعند العلماء يعرف الحق، وعند العلماء يذكر العبد عند الله سبحانه وتعالى بمجالسته لهم، وتنزل السكينة وتغشى الرحمة، ويذكر الله العبد عنده في الملأ الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين أظهرنا فلينظر إلى مجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في بلد من البلدان، في طنطا مثلا كذا، من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يجالس النبي هو الذي يجالس العلماء، لأن النبي صلى الله عليه، لأن مجالس العلماء هي مجالس وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المجالس التي فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: كانوا يقولون خير الأمراء من صحب العلماء، وشر العلماء من صحب الأمراء، إلا من قال بالحق وأمر بالمعروف وأعان الضعيف.
يعني العكس، إلا من قام بالحق، فخير العلماء، فخير الأمراء من صحب العلماء، وشر العلماء من صحب الأمراء إلا 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 من أمر، إلا من قال بالحق وأمر بالمعروف وأعان الضعيف. فحينئذ أن يكون مجالسته العلماء طاعة وعبادة، مجالسته الأمراء طاعة وعبادة. أما أن يجالس الأمراء ولا يقوم بالحق الذي يناط به فلا شك أنه يفتن في دينه، فإن مجالسة الأمراء لها ضريبة. فإذا لم يكن الإنسان قويا وحازما ومستقيما، ولهذا من آنس من نفسه ضعفا فليبتعد عن هذه المجالس، من آنس من نفسه ضعفا. نعم. أما من آنس من نفسه قوة ونصحا وقياما بالحق فإنه يجالس الأمراء. نعم.
الدليل التاسع، عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر وفيه، قال عبد الله: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. أخرجه الإمام أحمد في المسند. فهذا طرف مما جاء.
نعم. وهناك تتم لهذا الحديث أن سعيد بن جمهان قد أتى عبد الله بن أبي أوفى وهو الصحابي الجليل وكان محجوب البصر وقتها، يعني ما يرى، فقال: من؟ قال: سعيد بن جمهان. قال: ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة يعني الخوارج. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال سعيد: ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقط هذا الذي قاله سعيد: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ ما قال هيا بنا نخرج إلى ثورة، ولا هيا بنا نخرج إلى ميدان، ولا الحاكم الظالم الفاجر، الحاكم الذي والحاكم الذي، ولا ونخرج عليه ومنهج كذا، والحسين خرج وابن الزبير، ما قال هذا كله. فقط الذي قاله سعيد بن جمهان لعبد الله بن أبي أوفى قال له: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فماذا كلام الصحابي الجليل الذي لا يمثل منهجا خاصا به، وإنما يمثل منهج أمة. ولهذا الذين يستدلون بفعل الحسين ألا يستدلون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ ألا يستدل بما كان عليه جد الحسين؟ مع أن الحسين رضي الله عنه ما خرج على السلطان لكونه جائرا وكونه ظالما، فخرج لكونه ظالما أو جائرا. فماذا قال عبد الله بن أبي أوفى؟ هو الذي قاله عبد الله بن عمر، هو الذي قاله أبو سعيد الخدري، هو الذي قاله ابن عباس، هو الذي يقوله الصحابة، هو الذي عليه إجماع الأمة. قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. من السواد الأعظم؟ الجماعة. وما الجماعة؟ على رأسها الحاكم، على رأسها الإمام. عليك بالسواد الأعظم، لا تفارق الجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فيحذر أهل السنة الجماعة من ذلك. هذا هو العالم السلفي الذي ينبغي أن يكون، ليس العالم الذي يقول انزلوا، أو العالم الذي يقول أنا نزلت وانزلوا ورائي. ليس هو العالم الذي يجمع الناس على قتال السلطان، ليس هو العالم الذي يغير منهج أهل السنة والجماعة ويأتي بالمتشابهات الموجودة من وقائع التاريخ لا من عقائد السلف ويبثها بين الناس. ليس هو العالم هذا، إنما العالم الذي يجمع الأمة على السنة، كما قال أنس رضي الله عنه وهو يبين منهج الصحابة، يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا منهج إيه؟ هذا منهج أمة. والكلام في معايب السلطان وكذا هذا يؤزز على قتله. وهذا الذي يجمع الناس على الخروج عليه، وهو الذي يضرب قلوب الرعية بالراعي. هذا الذي يحصل من هؤلاء الذين يؤززون ولو قالوا أننا ضد الدماء، ولهذا ينزلون إلى الميادين ثم بعد ذلك يعودون قائلين: الدماء الدماء الدماء، لماذا الدماء؟ اتقوا الله في الدماء. من الذي أفتى بهذا؟ ومن الذي أنزل الناس إلى الميادين؟ إنما أنت الذي أنزلت الناس إلى الميادين ثم بعد ذلك تعود فتقول الدماء الدماء. الناس نزلوا إلى الميادين يوزعون ورودا حمراء وصفراء وكذا، الناس نزلوا إلى الميادين ليقوموا شعائر الله سبحانه وتعالى، الناس نزلوا إلى الميادين ليضرب هذا ذاك ويعتدي هذا على هذا وكذا، وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتسال الدماء. هذا هذه الميادين لا تعرف حكمة ولا معروفا ولا كذا. ثم بعد ذلك يعودون قائلين: الدماء الدماء الدماء، هذه الدماء لا تصان إلا بالسنة، لا تصان هذه الدماء إلا بالسنة والحفاظ على السنة. نعم.
قال: فهذا طرف.
فلما أتوا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يريدون الخروج على السلطان، فإذا بالحسن البصري ماذا يقول لهم وهم يشتكون الحجاج وكذا؟ يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، وكلوا إلى السيف، وتلقوا الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا، ليس بما خرجوا ولا بما قتلوا ولا بما سفكوا الدماء ولا بما أحدثوا ما أحدثوا، وإنما بما صبروا. نعم. فهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه جواز الدخول على الأمراء إن كان للنصح، لأن الشاهد فيه: إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعمل. ما فيش كلام ورا السلطان خالص، اوعى تتكلم، اوعى تقول السلطان فعل. إن كان عندك علم ولك مدخل عن السلطان اذهب إلى السلطان عنده في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك ما نصحته به وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. يبقى هنا حسم لهذه المادة, وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم عن السلطان في عدم حضوره. إن كنت ناصح للسلطان فذهب إلى السلطان في بيته, إذا بالسلطان في بيته, ولا ينبغي أن تقول أن ذهبت إلى السلطان والسلطان والسلطان, وإنما ينبغي أن تحفظ هذا أيضا. فإن وجدت خيرا من السلطان فانشره في الناس, وإن وجدت غير ذلك فاكتمه, وحساب السلطان على الله سبحانه وتعالى. كما قال أسامة بن زيد لما قال له ألا تنصح العثمان, قال إني أكلمه فيما بيني وبينه, ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على الدم. هذا ما ينبغي أن يعلمه الناس, كره من كره ورضي من رضي, هذا ما ينبغي نحن نذكر به ولا نمل. يا أخوان كل مناسبة نقول هذا الكلام حتى يستقر في نفوس شبابنا, لأن أكثر من يعارض هذا المنهج من يتسمى بالمنهج السلفي, بينضم إلى المنهج السلفي. أكثر من يعارض هذا المنهج ويلبس عليه الذي عرف كيف يأتي من فتح الباري بكلام, والذي عرف كيف يأتي من الأحكام السلطانية, والذي عرف كيف يأتي بغايات الأمم, هم دول الصنف, دول الصنف اللي مقصر جلبيته ومطول دقنيته على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإخوان بقى لنا 70 سنة ما سمعناش الإخوان مرة من المرات قالوا الماوردي قال, ولا الجويني قال, ولا ابن حجر فتح الباري قال. إنما يوم نزل هؤلاء ولبسوا قميص الإخوان قالوا إلى الإخوان أنتم لستم خبراء, أنتم عند المرشد هناك روح, وتعالوا سيبونا بقى إحنا ميدان, إحنا اللي هنعرف نتكلم زي كيف نتكلم في الخروج, وكيف نقننه ونقرره ونجعل له وجها حتى يقبله الناس. شايفين حاجة أنتم؟ تعالوا 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 تعالوا, ده ابن حجر قال, والنووي قال, والمواردي قال, وابن التين قال, وكذا قال, والصحابة خرج, وابن الزبير خرج, والحسين خرج, وسليمان بن سورة خرج, والدنيا كلها خرج, وابو حنيفة قال, والإمام مالك قال, ده الدنيا كلها يعني كأننا جعلوا الإنسان كأنما يدعو في خطبة الجمعة اللهم اجعلنا من الخارجين. والله حتى قال بعضهم, قال بعضهم إن كان هذا هو منهج السلف لعدم الخروج, إذا كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام, أنا كافر بالإسلام, إذا كان هذا هو الإسلام أنا كافر بالإسلام. وما هذا إلا لماذا؟ إلا لأن هؤلاء ألبسوا منهج الخوارج لبسة عجز عنها الخوارج الأول, خوارج ذي الخويصرة عجزوا عن الاستدلال بهذا, ومعتزلة واصل ابن عطاء عجزوا عن هذا, وإخوان حسن البنا عجزوا عن هذا. أشد ما وجد الناس من كلام في الخروج وفي المظاهرات يوم أن ركب الطريق من ينتسب إلى منهج السلف. وكان باقي نقطة, مسألة نقطة العزل, فجاء آخرون فأتموا المسألة في الثورات الثانية فتم المصاب وكمل, وإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب. فتم البنيان بهذا, بنيان الضلال والانحراف تم بهذه الثورات التي حصلت في بلدان المسلمين. لكن الإخوان عجزوا أنهم يتكلموا في هذه المسألة. فلذلك نقول, سنظل نقول هذا الكلام, وسنظل ننقل الإجماعات, وسنظل حتى تعي الأمة خطر إيه, خطر هؤلاء. نعم.
قال فهذا طرف مما جاء في النصوص الشرعية من دلالة على ما ذكرت في حكم الدخول على الأمراء, وفيما ذكر كفاية ومقنع إن شاء الله تعالى.
طبعا كفاية ومقنع لمن أراد الحق, أما من لم يريد الحق والله لو سقط له الأدلة كلها, كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه, طالب الحق يكفيه دليل, أول ما تقول له الدليل يقول سمعا وطاعة. وأما المجادل المعاند صاحب الهوى فلا يكفيه 1000 دليل. أما وقد ذكر رحمة الله عليه هذه الأدلة على مشروعية الدخول على الأمراء, لكن بالشرط طبعا, الشرط وهو أن الإنسان ينصح, وأن الإنسان يقول كلمة الحق, وأن الإنسان لا يصدق الكذب ولا يخون ولا يؤمن الخائن, وإنما إذا دخل عند السلطان قال كلمة الحق التي ترضي الله سبحانه وتعالى. طيب إذا تقرر ذلك إذا تقرر ذلك. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين ما جاء من التحذير في الدخول على السلاطين، وأن الدخول على السلاطين سبب عظيم من أسباب الفتنة؟ هذا ما نقف عليه إن شاء الله تعالى.